نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه. نعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، خلق الخلق وتفرد بالملك لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. هدى به ربه بعد الضلالة، وعرف به بعد المكارة، وعذب به بعد الجهالة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي المبارك وآله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كفى وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. إن شاء الله تعالى نسد الفرج ونتقارب، عسى الله عز وجل أن يرحمنا. سيتسنى للإخوة الصلاة داخل المسجد إن شاء الله عز وجل. فأخذت النقاط جرم حذر منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فينبغي على المسلم أن يجلس في منتهى المجلس ولا يتخطى الرقاب، فقد حذر من هذا صلوات ربي وسلامه عليه. وأيضا سد الفرج من السنن التي أوصى بها عليه الصلاة والسلام. الحديث ما زال متصلا مع السبع موبقات، تلك المعاصي والذنوب التي حذر منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ابتداء بالجرم الأعظم ألا وهو الإشراك بالله عز وجل، ثم ما كان على شاكلته من اقتراب السحر وإتيان السحر، ثم قتل النفس التي حرمها الله إلا بالحق، وحديثنا مع أكل الربا. وقد يستهين البعض بمسألة أكل الربا، خاصة إذا ما كان المجتمع يمر بظروف اقتصادية كما الجميع يعلم، بانقصار ذات اليد عند البعض، فيكون أول ما يحر إليه اقتراض بعض المال من الناس ويرده بزيادة، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجريمة فقال: كل قرض جر نفع فهو ربا. وإذا ما ضاق الحال على الناس هرولوا لهذه الجريمة التي استنكرتها كل الشرائع وحرم الله عز وجل على كل الملل، فلم يلحها سبحانه وتعالى بأي صورة كانت، سواء كان ذلك في الإسلام أو قبله عند النصارى أو عند اليهود. فقد حرم الله عز وجل الربا على أهل الكتاب كما حرمه علينا، بل توعد الله عز وجل من يأكل الربا ومن يكون وكيلا في أداء الربا وشاهد الربا وكاتبه باللعن الطرد برحمة الله عز وجل. فقبل أن نخوض في موضوع الربا وكلام الله عز وجل عليه، وقد يستهين أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج، كما بين ذلك النبي في أكثر من رواية، هذا أكثر ما يدخل الناس النار. وقد تكون كنايات الفم ليس عن الكلام وفقط، وإنما أيضا البحث عن المخبر. ف فقد يستهين البعض بالتحذير في القرآن من أكل الربا من أجل أن يطعم نفسه أو أولاده، فيقول وماذا أفعل؟ أنا أضيع أولادي، أكل حراما ولكن لا يضيعون، أسأل الله العافية والسلام. فإن كنت تظن هذا فأنت تظن باطلا. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه بدع الفوائد ما يكون سببا في نقص البركة ورفعها وقصر العمر وذهاب العلم بسبب المعاصي، فقال إن للمعاصي آثار قبيحة على القلب والبدن تعجل في الدنيا ويؤجل بعضها إلى الآخرة، منها أن مرتكب المعصية يحرم العلم الشرعي ولا يكون في قلبه ولا في عقله ما يسمى عند البعض من التركيز والإدراك وسرعة الفهم، فحينما يقترف معصية يذهب علمه ويضيع ذهنه ويقل فهمه، نسأل الله العافية والسلام. فقال من أول هذا هذه الآثار القبيحة حرمان العلم. وذكر أن مالك رحمه الله تعالى إمام المدينة لما جاءه الشافعي رحمه الله بعلم وافر وبسعة حفظ وفهم في دين الله عز وجل، قال له مالك: أرى أن الله عز وجل ألقى في قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية، هذا نور من الله عز وجل، فلا تطفئ هذا النور بظلمة المعصية. ولما استشعرها الشافعي وتكلم بها في ديوانه، معروف ديوان الشافعي رحمه الله، فقالها في بيوت أربع، فقال: شكوت إلى وديع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: إن علم الله نور ونور الله لا يزداد عاصي. فمن أول الآثار القبيحة للمعاصي أنك تحرم العلم، يقرأ المسألة ثم تذهب منه، يقرأ الحديث ولا يذكره، سبحان الله العظيم. كيف كانت سعة حفظ الأولين رضي الله عنهم جميعا ينقلون عن النبي صلى الله عليه وسلم كل عظيمة ورقيقة ولا ينسون هذا. لما اجتمع الناس على البخاري في العراق وكان في أول قدومه عليهم وأرادوا أن يحدثهم وقلبوا له الأحاديث ألف حديث، فمر على الألف وهو يقول ما أعلم، وفي أثر أنهم قالوا له مئة، كلما مر على واحدة قال لا أعلم، ثم قصر لهم المئة حديث أو الألف بالسند الصحيح والرواية السليمة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأول ما يكون من الآثار القبيحة للمعاصي شرمان العلم، ثم جاء بما يوجع الناس شرمان الرزق. لك رزق مقصور عند الله عز وجل، وقد يتشدق العاصي بأن الله سبحانه كفل الرزق رزق العباد، منهم الكافر ومنهم المؤمن، فيقول لا تضر المعصية، فهذا رزق قضاه الله عز وجل في علمه. نقول بلى، ولكن احذر أن تمحى البركة من رزقك، فحينما يقترب الذنوب والمعاصي يكسب من الأموال الكثير والكثير، وإذا أردت دليلا على هذا فانظر لمن هو تحتك، لمن هو دونك، تعيش بكم من الأموال وغيرك يعيش بكم. نعم، تمحى البركة من عمرك. قال الله عز وجل حاكيا عن نبيه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وفي المقابل من لم يستغفر واقترف المعصية فللمقابل أن لا يمد بكل هذا، وتفحى البركة من ماله ومن رزقه، فعنده الأموال ولكن لا تغنيه، عنده المال ولا يشبعه، عنده الطعام ولا يجد لذة فيه، عنده الكثير والكثير ولا يتنعم بهذا، سبحان الله العظيم.
وقد تجد الفقير المعدوم الذي لا يجد قوت يومه ومع ذلك يتنعم بحياه ايمانيه بين وبينه وبين ربه جل وعلا، لانه يترك المعصيه وان عصى تاب وعاد الى خالقه سبحانه وتعالى. نعم، يحرم العلم ثم يحرم الرزق ثم يحرم خلفه البركه في العمر. روي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان البر وصله الرحم تزيد العمر، تزيد العمر. واختلف العلماء في هذه المساله، قالوا هل تزيد العمر بالفعل، اي انه عمر في اول الكتاب قضاه الله عز وجل 100 عام، ولعلم الله ان هذا العهد سوف يكون دارا يعمل اعمال بره ويصل رحمه، فزاده عليها مثلا 10 سنين 5 سنين فاعطاه 105، ام انها زياده بركه فيكون له 100 عام وفي 100 عام بركه لا تمر هكذا. هو منذ ان نبت شاربه وخرجت ريحته فاصبح شابا غالبا ثم ادركه الموت ويقول مر عمري ولا اجد فيه اين لحظات عمري واين حياتي، فتمر السنون هكذا ولا يدرك من عمره شيء. واما صاحب العلم الشرعي وصاحب العمل الصالح فهذا انسان لا يمر وقته الا استفاده دنيويه واخرويه، فهو يحسب للعمر 1000 حساب كما بين ذلك النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم، يعلم قول النبي نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس، الصحه والفراغ. نعم، فكما ان الطيب بوصله الرحم تزيد العمر بالحقيقه او بالبركه كما بين الله عز وجل وبين النبي صلى الله عليه واله وسلم ذلك، فكذلك المعصيه القصر والالم الشديد والفجيعه التي تفجع قلوب المؤمنين ان يحرم الانسان الانس بالله عز وجل بسبب المعصيه، فحينما يعصي ويبعد عن طريق الحق يحرم الانس بالله سبحانه، فيكون بين الناس وحشه، يكون في امن ظاهري ولكنه في داخله رعب وخوف، لانه فقد الملاذ الاول لا اله الا الله. حينما يعصى الله عز وجل، حينما يبعد عن طريق الله سبحانه ويقترف الاثم ويداوم عليه بل ويدافع ويجاهد من اجله كما يفعل البعض، فهذا الانسان يحرم الانس بالله عز وجل. قال تبارك وتعالى: نسوا الله فنسيهم، نسال الله العافيه والسلامه. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان فهو له قرين. لا اله الا الله، يبعد ولا يجد انسا، يجد وحشه من حواليه الناس، رفقائه، احبائه، زوجه واولاده، ولكنه يعيش في ضنك كما قال الله عز وجل: فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. نسأل الله العافية والسلامة. تلك بعض ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى عن آثار الذنوب والمعاصي. عافانا الله وإياك من كل رضية وجمعنا الله تبارك وتعالى لولا في طاعته بإذنه سبحانه وتعالى. الربا من أبغض الذنوب إلى الله عز وجل، حذر الله عز وجل منها، بل ما وصف آكل الربا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. انظر إلى حاله يوم القيامة، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال ابن عباس رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعن أبيه: لا يقوم أي من قبره يوم الفزع الأكبر، يخرج من قبره إلى النشور، يخرج يده إلى عنقه، يخنق نفسه، نسأل الله العافية والسلامة، يتخبط مجنونا، ترى المشروع في الدنيا لا عقل له، ولا إدراك له ولا حكم له حتى على بدنه. فتجده يفعل أفعالا لا يدركها، وقد يخلق نفسه ويقتل نفسه وهو مشروع مغير العقل. كذلك آكل الربا يوم القيامة يخرج يتخبط كما يتخبط الذي يتخبط الشيطان من النفس. يقوم هكذا، يقول ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما: فيعطى سلاحا، يعطى سلاحا يوم القيامة ويقول: خذ سلاحك فقاتل. يقاتل من؟ يقول الله عز وجل: فأذنه بحرب من الله ورسوله. يحارب من؟ يحارب رب العالمين. نعم، لأنه كان في الدنيا يحارب شرعه ويرد أمره ويقول: إنما البيع مثل الربا. أقول: من لا المسألة؟ هل أعطي إنسان بعض المال على من قبيل السلف؟ خذ هذا 100 جنيه وردها 110، أو أقول له: خذ هذه الأموال وتاجر بها ثم نقتسم سويا المال، وتحديد هذه النسبة وهذه الأمور لا تضر، بل هذا هو الأصل في الدين. فنقول: إن هذا اسم وبهتان عظيم، كما قال الله عز وجل: تقولون إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. إنما المضاربة والبيع أمر أحله الله عز وجل، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل وأوصى به الحبيب محمد صلوات ربي وسلامه عليه، الاجتهاد في طلب الدنيا مع عدم الدخول لها. إن جلس كل إنسان في بيته عنده مال، فجلس في بيته وقال: أنا أعطي الناس قرضا، أعطي هذا وذاك، والآخر يقول هذا الكلام، لتعطل اقتصاد الدولة كما نجد الآن. الآن صار المجتمع يندى، أمره يندى له الجميع. خرج من وظيفته وعنده بعض المال، أخذ مكافأة في هذه الخدمة، فيأخذ هذه الأموال ويقصد عليها بسنان. لماذا؟ يقول: هذا عمري، إن ضاع هذا ضعت أنا وأولادي. نقول: إذن احمد وقم وانهض بهذا المجتمع، قم إلى حرفة أو إلى صنعة. تعالى الإنسان لصنعة وحرفة لا يجد المال الذي يصنع به صنعته. واحد خبير في مسألة المال، خبير زراعي، خبير في أمور البناء، في أمور التجارة، وقم معه بالمضاربة كما كان في عهده صلى الله عليه وسلم. هكذا كان يعرف العرب مسألة المضاربة قديما. جاءت خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم وأعطته أموالها، وذهب النبي ليتاجر لها، يذهب إلى الشام فيستبدل الماء الطعام والشراب والبضاعة بمالها، ثم يأتي ويبيع هذا. والربح على حسب ما اتفق عليه الطرفان، إما أن يكون ملاصفة، وإما يكون لكل إنسان جزء من هذا المال لا يحسب أولا. هناك فرق شاسع بين أن تقول أنت تدخل معي في المضاربة على أن لك من الأرباح نسبة 10%، فأنا بمالي وأنت بمجهول، فتكون المكسب 1000 جنيه، ال1000 جنيه له منها 10%، هو لا يدري كم المكسب، لا يدري كم، ويحدد نسبة المكسب من هذا الإجمالي، لا يقول أنا آخذ منك على كل 1050، لا، هو يقول أنا آخذ منك 10%، أو كما يدعي البعض يقول: خذ هذه الألف أو الألفان أو الثلاثة وأنا لي على هذه 50 جنيه. أنت ربحت أو خسرت هذا لا يعنيه، نقول هذا قرض، وهذا القرض جر نفع، وهذا النفع ربا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أردت البيع ونزعت نفسك عن الربا فهو أن تعطي مشاركة مضاربة، يأخذ الأموال ويتاجر لك بها ثم يحسب الأرباح ثم يعطيك نسبته ويأخذ لنفسه ما قد اتفقتما عليه. أما أن تعطيه وأن تقول أخذ منك على كل 1000 كذا ويعرف بهذا، يمحق الله الربا ويرضي الصدقات. هكذا قال ربنا جل وعلا. ولم أجد إنسانا تعامل هذه المعاملات إلا وحاله الآن كان له الكثير، لأن الذي آذن بحربه هو الله عز وجل. عائشة رضي الله عنها جاءتها زوج زيد بن أرقم رضي الله عنه، وكان زيدا قد اشترى بعيرا بثمانمائة درهم اشترى، ثم احتاج بالتقسيط من امرأته، ثم احتاج المال وهو لم يسد باقي. وهذا هذه الصورة موجودة الآن عند الناس، يريد أن يعرف من افتراض المال بالربا. يقول لا أخذ سنة، لا أخذ 100 جنيه أو 1000 جنيه أو 10,000 وأردها 11,000، لا، إنما أنا أشتري سلعة من هذا البائع ب100,000 بالتقسيط، ثم أقبضها وأدفعها على 10 سنين مثلا، وأتي بعد شهر أو يوم أو يومين إلى التاجر وأقول له خذ هذه ب5,000 حتى أقبض السنة، وصار ذلك تاجري أقساط من هذه السلعة وليس من المال. يحتلون على صرح الله عز وجل، يرون ويقتفون أثر أصحاب السبت الذين حرقوا شرع الله عز وجل وبتلوه. فقالت لأم المؤمنين فاحتاج زيدي لهذا المال، فرد علي بعيري ب600، فهو 5,800 ورجع نفس البائع فأعطاه كاش 600 درهم. فقالت أم المؤمنين رضي الله عنها أخبريه أن جهاده مع رسول الله قد بطل، جهاد هذه منزلة جهاده قد بطل، إلا أن يتوب إلى الله، يرجع إلى الله عز وجل، فله ما سلف وأمره إلى الله. إذا ما تبرأ من هذا، قالت يا أم المؤمنين أرأيت إن رددت عليه بعيره رجعته له وقبضت 600 وطلقت البيعة على حده عشان هذا ربا وصورة فيها شر، ولا يعرف أنه صريحة ربا صحيح ويخوض فيه كما يعلم البعض الآن ويقر لهذا، ثم يأتي بعد ذلك ويقول نعم والله شرع الله حق، بعدما يستجاب ويطالب ويحاكم ويقبض عليه ويحبس، ثم بعد ذلك ويقول يا ليتني سمعت كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. قل قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الأمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فإن صور الربا كثيرة، منها ما ذكر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كبيع الذهب للذهب مثلا. يأتي الإنسان إلى تاجر ذهب وعنده من ذهب امرأته أو ذهب مدخر، فيأتي به إلى التاجر فيقول خذ هذه وأعطني بدلها، الأولى 10 كرامات من ذهب مثلا، فيأتي إلى التاجر ويأخذ غيرها جديد مصنع بصورة جديدة أو من هذه الصور، فيأخذها 9 كرامات أو أن يأخذها 10 كرامات بنفس الوزن ويدفع الثمن. نقول هذا مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بالإبل، بيع الذهب بالذهب، وإنما الأصل أن تبيع الذهب الذي تملكه أولا. تأتي لتاجر الذهب، وهذه المسألة يقعنا فيه كثير من النساء، يأتي إلى تاجر الذهب فتعطيه أولا خذ هذه، فيشتريها بكم؟ ب100، ب200، ب300، تقبض الثمن سواء كان قبضا معنويا أو ماديا، أن تقبض بيديك مثلا، تأخذ 300 قياس أو أن تسمي الثمن دي ب300 أو 500 ثم بعدها تشتري. يقول لي طب ايه الفعل؟ ما هي ايه مسألة واحدة؟ نقول هكذا قال الله سبحانه وتعالى، هذا حر وليس لك وأنت عبد لله أن تقول ولذا ولذا. أنت لا تستطيع أن تقول هذه الكلمة لمخلوق حين يفيدني سنة أو يشرع شرع، افعل كذا أو افعل كذا، لا تجرؤ على هذا. فلما تتجرع على ربك؟ لما تقول ولذا؟ هذه الأمور لا أهوى الدين على الناس يا أخي الأيام. حينما تقول له هذا خالق فيقول وما تحبني، لما لا تقول هذه الكلمة للمخلوق صاحب عملك الذي تعمل عندك؟ وأنت تعمل عندي من 10 سنين من الساعة بكذا للساعة بكذا، النهاردة هنزيدك في هذا الساعة تعمل الآن ولا من 10 ساعات كذا 10 ساعات، لا تقدر أن تقول ولما. وإن قلت ولما أنت تعلم مصيرك إلى أين؟ لا إله إلا الله. فلما تتجرع على المخلوق على الخالق وأنت لا تستطيع هذا مع المخلوق؟ فهل من صور الربا أن تعطي الذهب بذهب أو البر بالبر؟ طبيعة تمرة بتمرة، وإنما تسمي ثمنا تسمي ثمنا. وأيضا من الصور التي نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع الربا أن تبيع محصولا في أرضك قبل أن ينفذ وينفذ. فأنا بشتري الجنينة دي قبل معادها بالسنة، من سنة للسنة قبل معادها بسنة، أقول أنا أشتري منك هذا الزرع وتسمي تسمي. لما جاء أهل يهود النبي صلى الله عليه وسلم ليبيع له تمرا فقال تبيع لي تمري بكذا وكذا، تمري كذا سما يعني سما المنطقة والأرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسمي نخلا، لا تقول لي أرض فلان الجنينة الفلانية، لا أرض الفلانية وأنت لا تملكها وأنت لا تملكها. كذلك يقع فيها بعض الناس، مثلا يكون عنده شيء محوشه في البيت ويسمع عن فلانا فيشتري مثلا ثلاجة أو غسالة لبيته من محل بتاع أدوات منزلية، فيقول بدل ما يشتري منه ويكسب منه في الثلاجة زيادة عن ثمنها 500 جنيه أنا أبيعها له وأكسب أنا 500 جنيه وهو غير محروق التجارة. بعدين يقول خذ الفلوس وانزل اشتري الثلاجة اللي أنت عاوزها. نقول هذا ربا من صور الربا التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أظهر هذه الصور المعروفة المحفوظة عند الناس هي مسألة الاقتراض، أن تأخذ مالا وترده بفائدة ثالثة معروفة بغير عقد شرعي كما بين فيه النبي وهو المضاربة. فهذا ما حذر منه رؤيا وذكره البخاري رحمه الله تعالى من أكثر من طريق، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في رؤية طويلة في ربياه وكأنه صعد إلى السماء، فكان ممن مر عليهم صلى الله عليه وآله وسلم على رجل في بحر من دم وعلى شاطئ النهر رجل آخر تجمع عنده أحجار كثيرة، فصاحب هذا الأحجار يرفع الحجر ويفتح السالح في البحر فاهو فيلقمه حجرا والعياذ بالله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل من هذا يا جبريل؟ قال هذا آكل الربا، إن لله وإنا إليه راجعون. حرب في الدنيا من الله عز وجل، حرب في الدنيا من مقيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كفاك أسفا وألما أن مرتكب هذه الكبيرة يدخل تحت لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعن رسول الله آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه، كل من تعامل في هذه المسألة بأي صورة وأي تعاون، فللأسف بل مع شديد الأسف وقع في لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتمحق من حياته البركة في الدنيا ويكون تحت لعن رسول الله في الدنيا، ويكون في حرب من الله في الدنيا وحرب من يقيمون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قالها ابن عباس رحمه الله تعالى: واجب على ولي الأمر أن يضرب على يد آكل الربا حتى يدع الربا، هذا في الدنيا. وفي الآخرة يحشر يوم القيامة مرتوب الأيدي والأعناق، يخلق نفسه يتخطط كالذي يتخطط الشيطان من المس، يأتي يوم القيامة في يده سلاح على مرأة ومسمع من الناس يقولون له استهزاء به قم فحارب ربك نسأل الله العافية. ثم يكون مصيره أن يدخل النار فيكون في بحر من دم يلقم بحجارة في فمه. هكذا آكل الربا كبيرة من الكبائر لا مخرج منها إلا أن يتوب المرء منها وإن تاب فله ما سلف. نعم لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فوضع ربا قال وكل ربا موضوع وضع ربا لم يأمر برفض قديم ما كان من صوره القديمة هذا أمر السبب كان من سنة سنتين من عشر كان يتعامل في هذه الصور فوقت ما تاب يأخذ رفض ماله ولا ينتفع بالزيادة وحرم عليه بعدها أن يتعامل في هذه الصورة. أما الأمور القديمة التي سقط فيها من سنين ولا يستطيع وكان بعض أهل العلم قالوا إخراج هذا المال الحرام من أمواله هو خير وهو أفضل وتنزيها لماله ولشرعه ولدينه واستبراء لعرضه وماله وعرضه يوم القيامة بين يدي الله عز وجل. نعم وإن كان لا يستطيع هذا فنقول له فله ما سلف وأمره عن الله كما قال الله عز وجل يأخذ رأس ماله في الوقت وأما ما ذهب من مدة بعيدة فلا حرج عليه فيه ولا يخرجه. فهذا هذه الكبيرة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها وحذر النبي منها ولها من الآثار القبيحة ما الله عز وجل فيها. نعم نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم وأن يغفر لنا ولكم وأن يعيننا وإياكم على طاعته والتبرع من هذه الكبائر. ذكرنا في الجمعة السابقة هذا الأمر المحمود الذي بدأه الإخوان في المسجد من كفالة الأيتام وسنذكر أكل مال اليتيم في الشهر القادم إن شاء الله عز وجل وفضل معاملة اليتيم والأخذ بيديه والإنفاق عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكانت النتيجة على غير المعهود. فكنت دوما أؤمن فيكم الخير إن شاء الله عز وجل فما دعوتكم بأمر إلا وفقتم التوقعات المطلوبة وأن المال توقعه الخير. في هذه المرة مسألة يعني مختلفة شيء يسير فما أقبل على استمرار الأيتام إلا نفر قليل منكم فنرجو أن تمدوا يد العون لإخوانكم وهذه كفالة يتيم تضمن بها مرافقة النبي إن شاء الله عز وجل لصلاحه نيته. فأنت وكما قال صلى الله عليه وسلم أنا وكافي يتيك هاتين وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا اللهم ثبت أقدامنا اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكرين إليك منيبين. اللهم اغفر لنا يا ربنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا الذنوب وتب علينا لنتوب اللهم أصلح فساد قلوبنا وأصلحنا وأصلح بنا واجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين ولا مبدلين ولا مبشرين. اللهم إنا بعثاء فقوم في رضاك ضعفنا فذلونا فأعزنا أصحاب شهوات فتب علينا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وعليك بأعدائك أعداء الدين عليك باليهود والأمريكان والإنجليز ومن عاونهم واحصر اليهود والأمريكان عددا واقتلهم بددا لا تبق ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اجعل بيوتهم نارا وقلوبهم نارا وصدورهم نارا واجعل أسلحتهم عليهم يا رب العالمين. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم اللهم اجعل بينهم الأمراض والأولاد وأنزل عليهم السلاسل والبراكين أنزل عليهم سخطك الذي لا يرد. اللهم أرنا فيهم آية من آياتك وعجيبة من عجائب صنعك. طهر الأرض من دنس اليهود ومن كل كافر جحود وممن يعينون على رب دينك يا رب العالمين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرج المسلمين من بينهم ساجدين غانمين. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وفرج كروبنا وثبت على الحق أفرادنا اشرح صدر كل ذي صدر ضيق. اللهم فك أسر المأسورين اللهم فك أسر المأسورين اللهم فك أسر المأسورين ورد إلينا غائبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء انزل رحمتك الى الارض واغفر لنا حوبنا وخطايانا. هذه ذنوبنا بين يديك وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك. اللهم لا تردنا الى الاحسان منك واليك. اللهم يا ارحم الراحمين رحماك رحماك بالموحدين. اللهم اجعل حكمة الظالمين علينا بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على ابراهيم. اللهم ارض ايد الظالمين عنا وارفع ايد الظالمين عنا. اللهم هل المسيئين منا لمحسنين ولا تجعلنا خزايا ولا نادمين. اللهم فارج الهم ناكس الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة. نسألك مسألة المساكين نلتجئ إليك بجهاد الخاطئ المذنب السبيل. ندعوك دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك أنفه وفاضت لك عيناه. اللهم نقنا من ذنوبنا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغفرنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احنا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا ما علمت الوفاة خيرا لنا. ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة وقول الحق في الغضب والرضا ولذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اغفر لنا لخاتمة السعادة أجمعين. آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذكرت في الأسبوع الماضي تحديث الفرق يعني الاثنين نفع الخوف وما في حكم الشراب وما شابه ذلك. والسؤال هو بالنسبة للمرأة إذا هناك شراب لمحجلته وليس ثقيل كشراب الرجال في نفس الوقت ليس خفيف شفاف يظهر الوجه فهل يجوز أن تمسح عليه؟ جزاك الله خير. نعم قلت فيما سبق أن النفع الخوف وعلى الدورة كلاهما سنة كما ذكر ذلك أكثر واحد من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وقد ذكرت أيضا أن المسح على الخف على الصخيم أي السميك وأيضا على الخفيف كلاهما واحد وليس هناك دليل على استخدام السميك دون الخفيف. قالوا هل تأخر المأموم عن الإمام في السجود حتى يأتي الإمام بسجدة ثانية عليه هل هذه تفسد صلاة المأموم؟ نعم تفسده نعم تفسده. فصدق نوري بأكفائه بالركنين وعليه أن يأتي برفعة وبقول لبعض أهل العلم عليه بأن يعين لأن الصلاة كلها واحدة تفسد بحساب ركعة منه